أول هذه الأحداث تحويل القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين وغيرهما يستقبل بيت المقدس، وقد صلى عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام وأن يستقبل في صلاته الكعبة، وكان يلح على الله عز وجل في الدعاء، حتى أنزل الله عز وجل عليه كما في مطلع الجزء الثاني من سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وبعد ذلك تحول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى المسجد الحرام تجاه الكعبة، وأول صلاة صلاها إلى المسجد الحرام هي صلاة العصر. وبلغ خبر تحول القبلة أهل قباء، حيث جاء رجل وهم يصلون الفجر وقال لهم وهم يصلون: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة صلاة العصر وإنه تحول إلى المسجد الحرام، أو كلاما نحو هذا. فامتثل المصلون في مسجد قباء من فورهم وتحولوا في صلاتهم إلى الكعبة، وهذا يدل على سرعة امتثال الصحابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحدث الثاني فهو فرض صيام رمضان. ذكر الطبري في تاريخه وغيره من أهل العلم أن الله عز وجل فرض صيام رمضان في هذه السنة، أي السنة الثانية من الهجرة، وحدده جمع من أهل العلم بأنه كان في شعبان. وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وقبل ذلك سأل عن سبب صيام اليهود لهذا اليوم، فأخبروه أن الله أنهم يصومون هذا اليوم لأن الله عز وجل نجى موسى وقومه فهم يصومونه شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، وأمر بصيامه، وكان صيامه في بداية الأمر فرضا. فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان أصبح صيام رمضان فرضا، وأصبح صيام عاشوراء نفلا. وإلى هذين الحدثين أشار صاحب نيل السول رحمه الله فقال: وبعد ذا، أي بعد ما سبق، وبعد ذا القبلة حولت إلى كعبة إبراهيم حيث نزل بذلك الأمر من الله الصمد يوم الثلاثاء نصف شعبان ورد. واعترضت في ذلك اليهود سفاهة فليرغم الحسود، أي حينما تحول النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة إلى بيت المقدس، إلى من بيت المقدس إلى الكعبة، اعترضت اليهود. وذكر الله عز وجل هذا في مطلع الجزء الثاني من سورة البقرة، حيث قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. فاعتراض اليهود على استقبال محمد صلى الله عليه وسلم. الكعبة هو نوع من السفه، وهذا ليس بغريب عليهم كما قال الناظم رحمه الله بعد ذلك. واعترضت في ذلك اليهود سفاهة، فليرغم الحسود مع علمهم، وليس منهم بعجب، هم الأذلون وأمة الغضب. كذاك فيه فرض الصيام، أي رمضان ما به إبهام، وقبله المفروض عاشوراء، فصار بعده لمن يشاء. وقبله المفروض عاشوراء، أي كان عاشوراء مفروضا عليهم، فلما فرض رمضان كان عاشوراء لمن يشاء، أي نفلا لمن يرغب أداءه ومن يرغب تركه. وبعده فرض زكاة الفطر شرعية الصلاة للعيد الأضحى. وفي هذا إشارة إلى حدث آخر، وهو فرض زكاة الفطر، ولعل المصنف يشير بهذا إلى أن فرضية زكاة الفطر كانت أيضا قبل غزوة بدر، لكنني ومع البحث لم أجد ما يؤكد ذلك ويدل على ثبوته، ولعلي إن يسر الله عز وجل أن أقف على تحقيق في هذا، والعلم عند الله تعالى. هذا ما يتعلق بأهم الأحداث بعد أو قبل غزوة بدر. وأختم درس اليوم بشبهة يرددها المستشرقون وأذنابهم من المستغربين. هذه الشبهة لستم في حاجة إلى ذكرها ولا في الرد عليها، لأن هذه الشبهة لا تنطلي إلا على ضعاف الإيمان أو الذين يضمرون في قلوبهم كراهية هذا الدين وكراهية أحكامه. هذه الشبهة أذكرها لأن كتاب السير ذكروها ونبهوا عليها، ولأن بعض المغرضين من أبناء جلدتنا كما قال الشاعر، أبناء جلدتنا وزرع ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، هؤلاء الدخلاء في ديننا وهم وللأسف الشديد من أبناء جلدتنا ومن زرع ربوعنا، ولكنهم بعداء عنا لأنهم ارتضوا منهج الكفر منهجا. هؤلاء صاروا معابر للفكر الغربي الوافد، وهذا ومن الشبه التي يثيرها المستشرقون وتلقفها هؤلاء المغرضون، قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض هذا الدين بالسيف، وأنه أكره الناس على الدخول في هذا الدين، وهذه فرية صنعاء، كل واحد عنده مسكة من دين ومن عقل يستطيع الرد عليها. ومن أبرز الردود على ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقاتل الذين يقفون في وجه شرع الله عز وجل. إذا وقف الكفار في وجه هذا الدين، هل نحاورهم ونطلب منهم أن يكفوا عنا، أم أننا نؤدبهم بالسيف؟ لا يمكن لدين الله أن ينتشر إلا إذا قتل هؤلاء الذين يعترضون على شرع الله، فكيف يحاربوننا ويقاتلوننا ويحوكون المؤامرات ضد هذا الدين ونحن نقابل ذلك بالسكوت؟ إن هذا يدل دلالة واضحة على وهاء هذه الشبهة، وقد رد عليها كثير من أهل العلم لا سيما في كتب السيرة التي صنفت في العصر الحاضر. وبداهي أن كل مبدأ وأعظم المبادئ هو دين الله عز وجل، لا بد له من خصوم وأعداء يقفون في طريقه. هذه إشارة سريعة إلى هذه الشبهة، وإذا كان هناك بعض الأسئلة أجيب عليها سريعا. قلتم استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الرسائل السرية يدل على مشروعية الأمر بالأسباب، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ يدل على أن هذا من الأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تنفذ هذه الخطة قريبا من المكان الذي أمرهم أن يفتحوا الكتاب أو هذا الخطاب فيه، حتى يلزموا بتنفيذ ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا يكون لآرائهم مدخل فيه، فهو من هذا الوجه أخذ بالأسباب. ذكرت لنا سرايا وغزوات المجتمعة، فهل هناك كتاب جمع هذه السرايا والغزوات مع التطرق لتواريخها وأحداثها؟ هناك كتب كثيرة ذكرت هذه السرايا والغزوات وحددت تواريخها، منها كتب متقدمة كطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام وسيرة الحافظ ابن كثير وغيرها من الكتب، وهناك كتب معاصرة رأيت من أهم من عني بتواريخها كتابان. الكتاب الأول السيرة النبوية في ضوء المصادر الأقلية لمهدي رزق الله، والكتاب الثاني الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم للمبارك فوري. هذان الكتابان عني المؤلفان بذكر هذه السرايا والغزوات وذكر تواريخها، وبذلا جهدا كبيرا في تحقيق هذا الأمر جزاهم الله خيرا. ما سبب تسمية هذه السرية بسرية نخلة جزاك الله خيرا؟ هذا واضح، سميت سرية نخلة لأنها حدثت عند مكان اسمه نخلة، وهو مكان مشهور بين مكة والطائف. وأكتفي بهذا القدر لأن الشيخ محمد موجود، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وهدى وبصيرة. درسنا في هذه الليلة هو الدرس الخامس من سلسلة هذه الدروس في السيرة النبوية، ويقع هذا الدرس أو ينعقد في يوم الأربعاء 12 من هذا الشهر، شهر صفر الخير، من عام 1415. ودرسنا في هذه الليلة سيكون عن أعظم حدث جهادي حربي في الإسلام أو في تاريخ الإسلام. هذا الحدث هو غزوة بدر الكبرى، والحديث عن غزوة بدر تطول ذيوله ويتسع الكلام فيه وتتعدد جوانبه، لأن هذه الغزوة هي الفارق بين الحق والباطل، ولهذا كما سيأتي سماها الله عز وجل فرقانا. ولقد صنفت في أحداث هذه الغزوة المصنفات المستقلة، مما يدل على أهميتها ومكانتها. ودرسنا في هذه الليلة ربما يكون قصيرا بعض الشيء، لأنني أحببت أن أفرد المقدمات، مقدمات هذه الغزوة في درس مستقل، وسأشير إلى شيء من هذه المقدمات في درس الليلة، على أن أتكلم عن هذه المقدمات تفصيلا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. من أهم الجوانب التي أتحدث إليكم عنها في درس هذا اليوم، الجانب الأول، لما سميت غزوة بدر؟ الجانب الثاني، تاريخها؟ الجانب الثالث، فضلها وفضل من شهدها؟ الجانب الرابع، أسبابها؟ الجانب الخامس، مقدمات هذه الغزوة. أما الجانب الأول وهو سبب تسميتها بغزوة بدر، فإن سبب التسمية وقوعها بجانب موضع اسمه بدر، وبدر ماء يقع على مقربة من المدينة، يقع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وبين هذا الماء الذي يسمى بدرا وبين ساحل البحر الأحمر مسافة ليلة. أما إضافة هذا الماء إلى بدر، لما سمي ماء بدر؟ ففيه أقوال لأهل العلم. قيل إن سبب تسمية هذا الماء بماء بدر لرجل، أو لنزول رجل من كنانة عند هذا الماء اسمه بدر. وقيل سمي لإقامة أو قيام أو مكوث رجل عنده آخر من قبيلة أخرى اسمه بدر، فأضيف هذا الماء إليه. ثم حذفت هذه الإضافة فقيل غزوة بدر إضافة إلى اسم هذا الرجل، وإلا فالتسمية واقعة على الماء وليس على الرجل نفسه، وإنما أضيف الماء إلى هذا الرجل لشهرته ومكثه عنده. وقيل إن بدرا هذا هو رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع فنسب إليه. وذكر الحافظ ابن حجر أن بدرا اسم للبئر التي وقعت عندها المعركة، سميت بذلك لاستدارتها، أي لاستدارة البئر وصفاء مائها، بحيث إذا نظر الناظر في مائها يرى البدر وقت الظلام. هذه بعض الأسباب التي أطلقت أو ذكرها أهل العلم في سبب تسمية بدر. أما الجانب الثاني وهو تاريخها، فاتفق أهل السير أن غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان المبارك، وذكر جماهير أهل العلم أو أطبق جماهير أهل العلم أنها حدثت في اليوم 17 من رمضان. وهناك قول آخر وهو أنها حدثت في 12 من شهر رمضان، وهو قول ضعيف. أما اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر فهو يوم الجمعة، وهناك قول شاذ بأنها وقعت يوم الاثنين. فالتحقيق في أمر تاريخ وقوعها أنها وقعت في رمضان في 17 منه في يوم الجمعة في 2 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتاريخها. أما الجانب الثالث وهو فضل غزوة بدر وفضل من شهدها، فهناك دلائل كثيرة على فضل هذه الغزوة. أولها أن الله عز وجل أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أنزل فيها آيات في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأيضا معظم الآيات الواردة في سورة الأنفال نزلت في أحداث هذه الغزوة وأحكامها. ثانيا أن الله عز وجل سماها فرقانا كما في سورة الأنفال، ولا شك أنها كانت فرقانا، إن هذه الغزوة فرقان بين الحق والباطل، وفرقان بين معسكرين، معسكر هدفه الحق ونشر الحق، ومعسكر هدفه نشر الباطل، وفرقان بين جيشين، جيش يقوده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفرقان بين جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجيش يقوده فرعون هذه الأمة أبو جهل قبعه الله وقد لقي، وفرقان بين الإيمان والكفر. فلا شك أن غزوة بدر فرقان كما سماها الله عز وجل، أو كما أطلق الله عز وجل عليها هذه التسمية. ثالثا مما يدل على فضلها مشاركة الملائكة في القتال فيها، وقد جاء النص صريحا في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال. أما في سورة آل عمران فيقول المولى سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وجاء في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخفق خفقة كما سيأتي، بشر أبا بكر رضي الله تعالى عنه قائلا له: أبشر بنصر الله، هذا جبريل يقود الملائكة ماسكا بعنان فرسه. فلا شك أن الملائكة شاركت مشاركة فعالة في غزوة بدر، وسيأتي الكلام على هذه المشاركة كيف حصلت. وهذا يدل ولا شك على فضل هذه الغزوة. رابعا، أن هذه الغزوة وقعت في خير الشهور، في شهر رمضان، وفي خير الأيام في يوم الجمعة، وهذا ولا شك يدل على فضلها. خامسا، أن الله عز وجل أهلك في هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، أهلك عتاة الكفر وسدنة الشرك ودهاقنة الباطل وحماة الضلال، أهلكهم الله عز وجل، فكبكبوا في قليب بدر ولم تقم لقريش بعد ذلك قائمة. ولقد سلط الله عز وجل جنده من الملائكة ومن صحابته رضي الله تعالى عنهم عليهم، فالملائكة لا يستطيع مقاومتها البشر، وجند الله عز وجل من صحابته عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقف في وجههم أي مشرك مهما كانت شجاعته، كما قال الشاعر: يقف ثباتهم على الخيول، يقف ثباتهم على الخيول فيقول، نسيت البيت لعلي أتذكره الآن، يقول: من شدة الحزم لا من شدة الحزم، سبحان الله العظيم. وكما قال الآخر يخاطب، أو وهي امرأة تخاطب أخا لها: ولكن هذا المديح لا يصدق على هذا الفارس الذي تمدحه أخته، وإنما يصدق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول مخاطبة، تقول هذه الشاعرة مخاطبة أخاها بعد أن قتل، وقبل ذلك خاطبت شجرا معروفا اسمه شجر الخابور، تقول: أيا شجر الخابور، ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنن وسيوف. فهذا البيت، وهو البيت الثاني: فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنن وسيوف، يصدق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزادهم ولا شك التقوى، وسلاحهم السيوف التي يقارعون بها أعداء الله عز وجل ويبصرون بها رقابهم. أما وسبب السادس، أو الدليل السادس على فضلها، ما تركته في نفوس حملة هذا الدين ونفوس الغاوين من أثر بقي وسيبقى إلى يوم القيامة، وسيأتي الكلام على هذا الأثر إن شاء الله تعالى. أما فضل أهلها فحسبهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الواحد منهم: أليس من أهل بدر؟ لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا ورد في أحاديث، منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما كتب حاطب بن بلتعة بن أبي بلتعة خطابا بعثه إلى قريش لغرض أراده رضي الله تعالى عنه، وأشار في هذا الخطاب إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن انكشف أمر خطاب حاطب هذا، قال: يا رسول الله دعني أقطع عنقه فإنه قد نافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر، أليس من أهل بدر؟ لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مكانة أهل بدر، وأن الله عز وجل قد رفع قدرهم وتجاوز عن خطيئاتهم. وروى مسلم في صحيحه أن عبدا لحاطب جاء يشكو حاطبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليدخلن حاطب للنار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لن يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. هذا أيضا دليل آخر يدل على فضل من حضر بدرا. وروى البخاري في صحيحه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلاما نحو هذا. قال: وكذلك، قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الجانب الرابع: الكلام على أسبابها. يمكن تقسيم أسباب غزوة بدر إلى أسباب مباشرة وهي الأسباب الخاصة، وأسباب عامة وهي الأسباب غير المباشرة. وأبدأ بالأسباب العامة أو الأسباب الخاصة المباشرة. أول هذه الأسباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض قافلة قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة لم يكن هو ولا أصحابه يريدون قتال قريش، وإنما خرجوا ليعترضوا هذه العير. ولما خرج عليه الصلاة والسلام لم يعزم على أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما خيرهم في هذا الأمر. فلما خرج هيأ الله عز وجل لالتقاء بين الفريقين والمعسكرين على موعد أراده الله عز وجل ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ثانيا: خروج المشركين لتخليص العير. لما علم أبو سفيان بعد تحريه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه لاعتراض عير قريش، أرسل رجلا ليخبر قريشا بذلك، وسيأتي خبر هذا الرجل الذي أرسله. فلما أبلغوا بالخبر ونجت العير، أرسل أبو سفيان أيضا إلى قريش ألا يخرجوا. ثالثا أو ثالث هذه الأسباب ما سبق من خروج أو من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا، وآخرها سرية نخلة، فإن هذه السرية هي أعظم السرايا سببا في وقوع غزوة بدر، وهناك أسباب أخرى. فكل الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر وكذلك السرايا كلها تكون سببا بمجموعها لوقوع غزوة بدر، بل هي أحد الأسباب المشهورة. أما الأسباب العامة غير المباشرة فمنها أولا وجود معسكرين، أحدهما يمثل الحق بقيادة نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعسكر الآخر معسكر الكفر والباطل بقيادة أبي جهل. ثانيا إيواء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولقي من الأنصار أعظم التضحية، ولقد استقبل الأنصار المهاجرين أعظم الاستقبال وشاركوهم في أموالهم وكل ما يملكون، فهذا ولا شك كان من أهم الأسباب لإغاظة الكفار. من أهم الأسباب أيضا وجود معسكرين ووجود دولتين، دولة تحكم بشرع الله عز وجل ودولة تحكم بالكفر والضلال. ومن الأسباب كذلك أن قريشا تعلم تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد لليوم الذي يستأصل فيه شأفة الكفر من مكة، لذلك كان هذا سببا في تحرشها، ولا سيما عزم أبي جهل على القتال. كيف خرجت قريش لتخليص العير؟ لما علم أبو سفيان بخروج المسلمين لأخذ عير قريش أرسل رجلا إلى أهل مكة يستنفرهم لحماية عيرهم. قال الإمام ابن كثير في تاريخه المعروف بالبداية والنهاية، قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحدث من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك واستأجر طمطم بن عمرو الغفاري أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه، فخرج ضمطم بن عمرو واستنفر أهل مكة كما استنفرهم أبو جهل. وهناك روايات لم أتأكد من ثبوتها تدل على ما فعل هذا الرجل، وهو أنه حينما وصل قلب الرحل وجدع أنف بعيره ونادى بأعلى صوته حتى تجمعت أشهر رجالات قريش وأخبرهم بأن العير قد تعرض لها النبي أو تعرض لها محمد وأصحابه. وفي صحيح البخاري: فلما كان يوم بدر وجاء الصريخ استنفر أبو جهل بالناس قال: أدركوا عيركم. ويتجلى هذا في قول أبي جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها صمد، ولا يعلم المسكين أن مصرعه في هذا الخروج. ولقد حذر الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بحال الكافرين حال المشركين. لقد خرجت قريش متبخترة متكبرة متجبرة تتحدى خالقها سبحانه وتعالى وتتحدى جنده المؤمنين، ولكن الله عز وجل قصمهم في هذا اليوم العظيم المبارك. حذر الله عز وجل المؤمنين فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أين نزل الجيشان والمعسكران؟ بعد أن علم أبو سفيان بنجاة العير من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرسل إليهم كما سبق من يخبرهم ألا يخرجوا، ولكنهم أصروا على الخروج. فتحرك جيش المشركين إلى جهة بدر إلى أن وصل إلى أقرب مكان من بدر يسمى بالعدوة. وحينما نزل هذا المعسكر بدأ يتعرف على جند المؤمنين، فأرسلوا أحد فرسانهم وسيأتي خبره، فجال حول العسكر جولة استطاع أن يعرف حجم معسكر المؤمنين، ثم بعد ذلك عاد إليهم وأخبرهم أن القوم بين 300 أو حول 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهذا ولا شك تقدير دقيق، لأنه رفضهم من مكان بعيد واستطاع أن يعرف مقدار هذا الجيش. وبعد أن أخبرهم بمقدار جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حول 300 يقلون عن هذا العدد قليلا أو يزيدون، وهم ولا شك يزيدون قليلا كما قدر في تقديره الثاني، قال: والله يا قوم لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت نواضح يثرب تحمل الموت النافع. وهذا يدل على معرفتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على مدى رعبهم من هذه الفئة القليلة. وأما جيش محمد صلى الله عليه وسلم فإنه تحرك إلى أقرب مكان من مياه بدر، بل استطاع بعد ذلك أن يتبوأ أهم الأماكن في هذه الغزوة. ولما وصل إلى أفضل هذه الأماكن كما سيأتي شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهناك مقدمات وأحداث عظيمة ينبغي الوقوف عندها وتأملها، سأتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أما مقدار جيش النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق فهو 317 رجلا، وقيل هم 314 رجلا. في الدرس القادم إن شاء الله سأتحدث عن مقدمات هي في غاية الأهمية، وكذلك أتبع هذه المقدمات بالكلام على تفاصيل هذه المعركة وما فيها من دروس وعبر. أجيب على ما يتيسر من الأسئلة. ما الحكمة من تنزل الملائكة للقتال مع المؤمنين في غزوة بدر مع أنه سبحانه وتعالى قادر أن ينصرهم بدون الملائكة سبحانه وتعالى؟ الحكمة واضحة وهي تثبيت المؤمنين. الله عز وجل ثبت المؤمنين بأمور عدة، منها تنزل الملائكة وتأييد الله عز وجل للمؤمنين بهم، ومن الحكم كذلك أن المؤمنين حينما يرون أن الله عز وجل قد أيدهم بالملائكة وقد رأوهم وهم يقاتلون معهم، ورأى المشركون تساقط رقاب أو رؤوس الكافرين من إخوانهم وهم لم يروا من كان السبب في قتل هؤلاء، لا شك أن ذلك من أعظم الحكم وأجلها. ولا شك أن الله عز وجل قادر على أن ينصرهم، ولكن تأييد الله عز وجل بالملائكة له أثره العظيم في النفوس. ما حكم إطلاق كل من الكلمتين؟ إطلاق الشهيد على من قتل في الحرب وهو مسلم، وإطلاق المغفور له أو المرحوم من المسلمين الموتى. أما إطلاق الشهيد على من قتل في الحرب وهو مسلم فلا ينبغي، لأن الله عز وجل هو المطلع على أحوال الناس وقلوبهم ونواياهم. ولكننا إذا كنا نعلم أن فلانا من الناس قتل في معركة وهو يجاهد في سبيل الله عز وجل وهو ملتزم بدينه، نقول نرجو الله عز وجل له الشهادة، ونسأل الله عز وجل أن يحشره في عداد الشهداء. أما الجزم فهو خلاف الأولى. أما إذا كان الشهيد من الصحابة ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في إطلاق الشهيد على من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما إطلاق المغفور له أو المرحوم فهذا أيضا مخالف للصواب، فلا يدري أحد من البشر هل فلان قد غفر له أو غير ذلك، وهذا من الأمور التي نبه عليها أهل العلم. فيجب علينا أن ندعو لإخواننا المسلمين، فإذا مات واحد من المسلمين نقول رحمه الله أو نسأل الله أن يرحمه أو يتقبله بالرحمة ونحو ذلك. أما أن نقول المرحوم أو المغفور له فكأننا جزمنا بأنه قد غفر له أو قد رحمه الله، وهذا من التدخل في الأمور الغيبية. وأشد من هذا وأنكى أن يموت إنسان لا خير فيه ومشهود له بالشر ثم ينعى في الصحف ويصدر النعي بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا من أقبح المسالك التي يتبعها كثير من الناس في نعيهم في الصحف، إلى جانب أن هذا أمر مبتدع. كم عدد الملائكة الذين شاركوا في معركة بدر؟ أهم 8000 أم 5000؟ وهل جميعهم شاركوا في الغزو؟ ما ورد في الآية التي سبقت تلاوتها تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فبعض أهل العلم ذكر أن عددهم 5000، وبعضهم قال 1000 استنادا إلى أخبار أخرى، ولعلي في الدرس القادم أحرر هذه المسألة إن شاء الله. هناك في تاريخ الإسلام فتح أعظم، ما هي أو ما هو؟ أهو فتح مكة أم صلح الحديبية أم البدر أو غزوة بدر الكبرى؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الفتح الأعظم هو فتح مكة، أما غزوة بدر فهي غزوة فرق الله فيها بين الحق والباطل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح عبر هذه الغزوة مدينة أو بلدا. فغزوة الفتح الأعظم أو الفتح الأعظم هو غزوة فتح مكة. هل أبو جهل وأبو لهب شخصية واحدة؟ إن كان الجواب لا، فمتى توفي أبو لهب وكيف كانت وفاته؟ أما أو قبل ذلك، أبو جهل وأبو لهب شخصيتان معروفتان، ولا أدري كيف التبس على أخينا السائل بأن جعلهما شخصا واحدا. أبو جهل هو عمرو بن هشام الطاغية المعروف وفرعون هذه الأمة، ويكنى بأبي الحكم. أما أبو لهب فهو عبد العزة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بني عبد المطلب وذاك من بني مخزوم، فالفرق بينهما واضح جلي. وأما وفاة أبي لهب، فأبو لهب توفي متأخرا، توفي بعد غزوة بدر لمدة، ولا يحضرني الآن متى بالتحديد هلك، ولكنه هلك بسبب مرض اسمه العدسة. هذا المرض نسأل الله العافية، إذا أصيب به الإنسان يتهرأ بدنه كله ويتمزق، فلما أصيب عدو الله بهذا المرض تمزق جسده وتهرأ وتقيح جميع بدنه وأنثنت رائحته، وحينما هلك لم يستطيع غسله ولا تكفينه، فسحب إلى حفرة ودفع بالأخشاب الطويلة ودفن ومات شر ميتة. ولما هلك رأى له العباس رؤيا كما جاء في صحيح الإمام البخاري، قال العباس رضي الله تعالى عنه: رأيته في شر شيبة، فقلت له: ماذا فعل الله بك؟ قال: لم أرى خيرا أو لم أجد خيرا منذ أن دفنتموني، إلا يوم الاثنين أسقى بمقدار هذه جزاء عتاق ثويبة. وهذا المكان هو النقرة بين السبابة والإبهام، تصوروا كم يحمل هذا الجزء من الماء. يوم الاثنين يسقى عدو الله في نار الجحيم قطرة في هذا المكان. وقد يقول قائل: كيف يسقى أو يجزى على هذا وهو من أعظم أعداء الله؟ هذا ليس جزاء، وإنما هو نوع من العذاب والعياذ بالله، ليتألم أشد الألم وهو في غمرات الجحيم، أنه لو استجاب لأمر الله عز وجل وآمن بنبيه لكان لقي الجزاء الأوفى مع صحابته رضي الله تعالى عنه. هل قول عمر رضي الله عنه لقد نافق حاطب مع عدم إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يكون منافقا؟ أعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر، قال له: أليس من أهل بدر؟ وعمر رضي الله تعالى عنه ذرفت عينه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذرفت عيناه حينما سمع هذا الكلام وقال الله ورسوله أعلم. فقد رجع من قوله عن جزمه بهذا. وعمر رضي الله تعالى عنه مجتهد، وحينما يبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأه في الاجتهاد سرعان ما يعود، وهو من أعظم الرجاعين إلى الحق. هل النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد قريشا في مكان بدر أم تلاقوا من غير ميعاد؟ سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين الكافرين ميعاد، كما قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله عز وجل قضى أن يلتقي الصفان في هذا المكان وأن يفرق الله بهذه الغزوة بين الحق والباطل. فيه بعض اللحن أحيانا يرد في الأسئلة، وهذا يؤكد ضرورة المواظبة على درس النحو في الدورة. هذا ما لدي من الأسئلة، وبعض الأسئلة أرجئها إلى الدرس القادم لأن الإجابة عليها ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا اليوم هو امتداد لما بدأته معكم عن غزوة بدر، وقد كنت تحدثت في الدرس الماضي عن بعض الجوانب، أهمها سبب تسمية غزوة بدر بهذا الاسم، ثانيا تاريخها، ثالثا فضائلها وفضائل الذين شهدوها، ورابعا أسباب هذه الغزوة. وأعود لأذكر بأهم هذه الأسباب، وقد قسمت الأسباب قسمين: أسباب خاصة مباشرة وأسباب عامة غير مباشرة. أما الأسباب الخاصة المباشرة فأولها خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على عير قريش التي خرجت بقيادة أبي سفيان بن حرب زعيم قريش. السبب الثاني خروج قريش من أجل الحيلولة دون استيلاء النبي صلى الله عليه وسلم على عيرهم. السبب الثالث ما سبق من الغزوات والسرايا التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم أو كلف أصحابه بها. وأهم هذه الأحداث التي حدثت قبل غزوة بدر وكانت سببا مؤديا إلى هذه الوقعة المباركة العظيمة، أهم هذه الأحداث هي سرية نخلة التي أزعجت قريشا كثيرا وأقضت مضاجعهم وجعلتهم يعلمون ويوقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح يهددهم. لم يعد هذا التهديد حول المدينة وعلى طريق قوافلهم، ولكنه أصبح تهديدا أعظم من ذلك، فقد توغل وأرسل السرايا إلى قعر دارهم. هذه هي أشهر الأسباب الخاصة المباشرة. أما الأسباب العامة غير المباشرة فأهمها إيواء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالأنصار ضحوا غاية التضحية وبذلوا أموالهم وكل نفير في سبيل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانهم المهاجرين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن به قد لجأوا إلى المدينة وأصبحت لهم قوة ضاربة هناك يخشاها المشركون وجميع أعداء الله، لهذا زاد قريشا حنقا وتفكيرا في مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة والقضاء على شأفتهم كما يدعون وكما يفكرون، وهيهات. السبب الثالث استيلاء المشركين، وهو أهم هذه الأسباب، استيلاء المشركين على أموال المهاجرين، مما حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم للتفكير دائما في تعرض هذه القوافل لتكون مغنما لعباد الله وتكون أيضا عوضا للمال الذي كان للمهاجرين واستولى عليه هؤلاء المشركون. هذه لمحة سريعة عن الأسباب التي سبق ذكرها، وأتحدث معكم عن بعض المقدمات. هذه المقدمات تتعلق بغزوة بدر، وأعني بهذه المقدمات الأحداث التي سبقت الوقعة واصطدام الصفين. أول هذه الأحداث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستيلاء على قافلة المشركين التي خرجت في نحو 40 رجلا أو أكثر بقيادة أبي سفيان. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستولي عليها، لهذا دعا صحابته ولم يعزم على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال المشركين، وإنما خرج من أجل الاستيلاء على هذه القافلة. فعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، ندب أصحابه قائلا لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن، وورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الطبراني، وأورده الهيثمي في المجمع وعزاه إلى الطبراني وحسنه، وله طرق أخرى تتعاضد. ولم يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل أصحابه، وإنما خاطب أن يخرج معه من له ظهر حاضر، والظهر يعني به الدابة. ومن بلاغة العرب أنهم يطلقون على المراكب الظهور، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعطه من لا ظهر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام في غاية البلاغة والفصاحة، كيف لا وهو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد بعض الصحابة أن يحضروا ظهورهم أي دوابهم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لأحد أن يخرج معه إلا من كان له ظهر. وكما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر. ولما نجت العير وعلم بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه وتيقنوا أنهم ولا بد سيلاقوا العدو، كأنهم وجدوا في أنفسهم وكرهوا ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل في مطالع سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، إلى آخر الآيات المتعلقة بهذا الأمر. ثانيا، تأثير النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله تعالى عنه على المدينة بعد أن خرج، أي حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أثناء الطريق، أمر أبا لبابة أن يعود. وكان أبو لبابة وعلي رضي الله تعالى عنهما رفيقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتناوبان مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوب على الراحلة، لأن الرواحل التي خرجت معهم لم تكفهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاقب كل ثلاثة على راحلة. وعجب لهذا العدل وهذا الإنصاف. لو أن كل إنسان سواء كان زعيم قبيلة أو رجلا له جاه وخرج مع قومه لا بد أن تكون له راحلة خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتساوى مع أصحابه، فكان يمشي إذا جاءته نوبة مشيته. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأبو لبابة: نحن نمشي عنك. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. والخبر صحيح لمجموع طرقه في مسند أحمد وعند الحاكم والبزار وغيرهم من أهل العلم. ثالثا، توزيع النبي صلى الله عليه وسلم القيادات والرايات. من أولويات التربية عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلفهم بالمهام العظام والأمور الجسام، ويدربهم كيف يتولون قيادة الأمم. لهذا وبعيد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وزع المهام بين أصحابه، فجعل للجيش مقدمة، وجعل له مؤخرة وهي الساقة، وجعل له ميمنة وميسرة، وجعل لكل فئة راية. يقول ابن إسحاق في سياق غزوة بدر، وسياق غزوة بدر عند ابن إسحاق رواه بإسناد حسن كما ذكر بعض أهل العلم. قال ابن إسحاق: ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان هذا اللواء أبيض، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي رضي الله تعالى عنه، والأخرى مع بعض الأنصار. وذكر ابن هشام وغيره من أئمة السيرة أن هذه الراية كانت بيد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهناك تقسيمات وتفريعات ذكرها كتاب السيرة لا أحب أن أطيل فيها، ومظنتها كتب السيرة المطولة. وهناك رسالة علمية وردت أو صنفت في غزوة بدر هي مرويات غزوة بدر للعليمي باوزير، وهي رسالة تقدم بها لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية. رابعا، كيف عرف أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مع صحابته للاستيلاء على القافلة؟ أبو سفيان خرج وهو شديد الحذر، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يعدون لهم العدة. لهذا كان عند خروجه وعند عودته يسأل الناس، يسأل المسافرين: هل رأيتم ركبا؟ هل رأيتم أحدا من أصحاب محمد؟ فأخبره بعض المسافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج هو وأصحابه للعير أو لاعتراض العير. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للاعتراض على العير أرسل رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري من بني غفار، ويبدو أنه أجزل له العطية، فإنه حينما وصل إلى مكة قلب رحل ناقته وجدع أنفها، ثم صاح بأعلى صوته بعد أن قلب رداءه قال: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، لا أظن أنكم تستطيعون إن جاءها أو نجاتها، فإن محمدا قد خرج لها هو وأصحابه، أو كلاما قريبا من هذا. فقام أبو جهل واستنفر قريشا للخروج. وهذا الخبر قد ورد بطرق عدة، وهي طرق ضعيفة لكن بعضها يعضد بعضا. خامسا، رؤيا عائشة بنت عبد المطلب المعروفة. قبل أن يصل الصريخ، وهو الرجل الذي أرسله أبو سفيان أي ضمضم بن عمرو الغفاري، قبل أن يصل ضمضم هذا إلى قريش ليخبرهم بتعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للعير، رأت قبل هذا المجيء، مجيء ضمضم، بثلاثة أيام رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا. خلاصة هذه الرؤيا أنها رأت رجلا أقبل على بعير الله، فوقف بالأرطح فقال: انفروا يا آل بدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى ترضبت أي تكسرت، فما بقيت دار إلا ودخل فيها بعضها. هذه الرؤيا لما رأتها عاتكة انزعجت كثيرا، وعلمت أو تيقنت أنها تدل على حدوث مكروه لقريش، وأخبرت أو أخبرت بذلك إلى أخيها العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، وقيل إنه كان مستخفيا بإسلامه والعلم عند الله تعالى. فلما أخبرته واستوثقته أن لا يخبر بها أحد، أخبر بها صديقا له هو الوليد بن عتبة ولكن الوليد بن عقبة سرب خبر هذه الرؤيا حتى وصل الخبر إلى أبي جهل فاستشاط غضبا. ولما رأى العباس دخل إلى الكعبة يريد الطواف قال له إذا فرغت من طوافك يا أبا الفضل تعال فإنني أريدك لحاجة أو كلاما قريبا من هذا. فلما فرغ العباس من طوافه جاء إلى أبي جهل ومعه جماعة من أصحابه فقال له ما هذه الرؤيا التي رأتها عاتكة؟ فكأن العباس أنكر ذلك فقال لقد بلغني خبر هذه الرؤيا حدثني بها فلان يعني الوليد. فقال له العباس وإذا كانت رأت هذه الرؤيا فماذا؟ قال لم يكفكم أن ادعيتم أن منكم نبيا فأنتم الآن تدعون أن فيكم نبيا. واتهم العباس وآل بيته بادعاء النبوة وبالكذب وجرى بينهما كلام ومشادة. هذه الرؤيا بينما هم يتداولون خبرها إذ جاء في اليوم الثالث الصريخ فعلم كل من سمع بهذه الرؤية أن قريشا موشكة على أمر عظيم. ولهذا بعد الصريخ خرج قريش كلهم من أجل الحيلولة دون الاستيلاء على القافلة وقادهم الله إلى مصارعهم فقتلوا شر قتلة. أستكمل معكم في الدرس القادم هذه المقدمات وكيف وقعت غزوة بدر وكيف احتدم الصفان، وأترك بقية الوقت للكلام على ما وعدت به والإجابة بعد ذلك على الأسئلة. ما معنى قول عاتكة انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، يعني في ثلاث ليال، يعني أنكم بعد ثلاث ستقتلون، وهذا الذي حصل. وتحتاج أن تعرض هذه الرؤية على الشيخ يوسف، الشيخ يوسف المطلق، إذا عبرها فإنها تكون عاضدا لهذه الأخبار. والشيخ يوسف فتح الله عليه في هذا الباب فهو ابن سيرين الزمان. فضيلة الشيخ حبك الله، حبكم الله الذي أحبتوني من أجله، ذكرت أن الأنصار شاركوا المهاجرين في الخروج للعير، فهل شاركوهم في القتال في غزوة بدر؟ نعم شاركوهم ولا شك، واستبسلوا وجاهدوا وبنوا أحسن البلاء، واستشهد منهم من استشهد رضي الله تعالى عنهم. يقول أرى بين يديك وريقات، فهل هي ملخص؟ أرجو أن نأخذها منك للفائدة. هذه ملخصات خاصة وإشارات وعناصر وعورات، هذه بيني وبين نفسي. قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع دية القتيل في غزوة نخل وأخذ الفدية من الفدية عن الأسيرين، فلماذا فعل ذلك والمعركة واحدة ووقعت في وقت واحد وجزاكم الله خير؟ لا أدري ما سر هذا الاستشكال. كونه دفع دية القتيل لأن هذا القتيل قتل في شهر حرام، ودفع ديته أمر له أثره، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق فأداه. وأما كونه أخذ فدية أو الفدية عن الأسيرين فهذا حق رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه. وقبل ذلك رجاني أن أدعو له بالإخلاص في القول والعمل، أسأل الله أن يتقبل ذلك، وإلا المريض لا يعالج غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس السيرة، وهذا الدرس يوافق يوم السبت 15 من شهر ربيع الثاني من هذا العام، وهو أول درس في هذا الأسبوع. وقد تكلمت في الدرس الماضي عن بعض الأحداث والمقدمات المتعلقة بغزوة بدر، وأولها خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير، ثانيا تأمير أبي لبابة على المدينة بعيد خروجه صلى الله عليه وسلم، ثالثا توزيع المصطفى صلى الله عليه وسلم المهام القيادية بين أصحابه، رابعا معرفة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تعرض القافلة، خامسا خبر الرؤيا التي رأتها عاتكة بنت عبد المطلب وموقف أبي جهل منها. وأستكمل معكم الحديث عن هذه المقدمات فأقول: سادسا خروج دهاقنة الشرك لإنقاذ العير، ولكنهم إنما خرجوا لمصارعهم. ثامنا نجاة العير، أجمل هذه المقدمات التي سأتحدث عنها اليوم ثم أتكلم عليها بشيء من التفصيل وبما يفتح الله عز وجل. سادسا كما أسلف خروج دهاقنة الشرك لإنقاذ العير، سابعا قوام جيش المشركين، ثامنا نجاة العير وإرسال أبي سفيان رسالة أخرى يخبرهم فيها بنجاة العير ويطلب منهم ألا يخرجوا من مكة، تاسعا إصرار أبي جهل على المضي إلى بدر، عاشرا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدم جيش المشركين، حادي عشر مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الأمر العظيم، ثاني عشر بسك العيون ومعرفة عدد جيش المشركين، الثالث عشر هبوب رياح النصر، وسأتكلم على بعض هذه المقدمات. خروج رجالات قريش لتخليص العير، والحق أنهم إنما خرجوا لحتف أنوفهم. خرجت قريش عن بكرة أبيها ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام مقابل دين له يبلغ 4000 درهم، ولم يتخلف من بطون قريش إلا ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي. وأما الأمر السابع وهو قوام جيش المشركين ومعرفة عتادهم، فقد بلغ جيش المشركين في بداية الأمر 1300، أو ألفا ونحو 300. أما عددهم فهو 100 فرس و600 بعير وجمال كثيرة لم أجد ما يدل على ثبوت حصرها، ولكنها كما ذكر كتاب السير وأئمة المغازي جمال كثيرة. وقارنوا بين عتاد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن معهم إلا السيوف البواتر، ومع كل 3 راحلة يتعاقب عليها 3. قارنوا بين 100 فرس عليها 100 فارس و600 بعير بأحلاتها وأقتابها وكل ما يلزم من عدة الحرب، وجمال لا حصر لها من أجل أن يركبوها وأن يذبحوا منها أيام رحلتهم هذه التي خرجوا فيها إلى هلاكهم. بعد أن عزموا على الخروج ترددوا بعد العزم خوفا من قبائل بني بكر من كنانة، وكان بين قريش وقبائل بني بكر سارات ودماء، لهذا ترددوا كثيرا في الخروج. ولكن إبليس الذي حرص دائما على دفعهم إلى المهالك وسوقهم إلى المنايا، إبليس الذي زين لهم مختلف الشرور تمثل لهم في هيئة سراقة بن مالك المدلجي وهو سيد بني كنانة.